السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس أنعم الله به علينا، فيجب علينا أن نشكره سبحانه. وأنا أعتقد أنه ليس بقوتنا اجتمعنا ولا بحولنا ولا بعزنا، بل منة من الله أن جعلنا في المجالس التي لو استشرت رسول الله وكان حيا لأمرك بحضورها، مجالس العلم والذكر. فقد كان في حياته ينصح، يقول لأمته يعني أنصحكم يا أمتي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا حلق الذكر. فلا ينبغي بعد أن أوصى رسول الله بحلق الذكر أن يعرض الرجل عنها من غير مرجح شرعي، فإنها عبادة متعدية. فإذا تعارض عند بعض الناس يقول أنا طيب بقعد أقرأ قرآن، طيب جزاك الله خير، خير ما تعبد به الله القرآن، لكن كل شيء له وقت، العلم له وقت والقرآن له وقت. على الصحابة كل وقت يقرون قرآن ولا يتعلمون مع الرسول ويقرون قرآن؟ الاثنين، يتعلم وقت ما يشوف الرسول متهيئ يعلمهم في ساعة يتعلمون، وبعدين ينصرفون كعثمان عفان إلى بيته يقرأ القرآن. مقصود إن العبادات في السر أفضل من العلانية، عبادة السر أفضل من العلانية، ثم العبادة المتعدية أفضل من القاصرة. لو تزاحم عندك أنك تقعد تقرأ قرآن هنا في المسجد أو تحضر حلقة علم، أيهما أفضل؟ العبادة المتعدية. ولجهل كثير من المسلمين بهذه الحقيقة فرطوا في خير راجح فاتهم. وهيك مالك أو غيره رأى رجل مبتعد عن الحلقة يقرأ قرآن ويصلي، فقال يا فلان تعال معنا، فلما نحن فيه من دراسة علم وفقه في دين خير مما أنت فيه في عبادة تنفرد بها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا المجلس يتعلم فيه صفة الجنة، ثم كتاب الفرقان، ثم الأداب الشرعية، ثم الداء والدواء، ثم مختصر زاد المعاد، ثم أصول الفقه، أصول الحديث، أصول الفقه الأمريطي، أصول الحديث للحافظ بن حجر، كتاب نخبة الفكر. ونحمد الله أن وفقنا لهذا الاجتماع. قال الزهري أو غيره تعلم مسألة خير من الدنيا وما فيها، كل الدنيا من أول نزول آدم إلى من يموت في الأرض. قبل أن نبدأ، هنا خاطرة أردت أن أبينها لإخواني. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن أناسا كانوا يأخذون بالوحي، كانوا يأخذون بالوحي، فينزل الوحي يفضح أناس بعينهم، وإنه قد انقطع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن أظهر لنا خير قربناه، ومن أظهر لنا شر أقصيناه. شخص يظهر لك منه خير، يطلب العلم ويسأل عن دينه، ولا نراه بلونين، مرة يجلس معك، مرة يذهب ويجلس مع أهل البدع من الخوارج والسرورية، وله صداقات معهم خفية اكتشفت ما هي جلسة إلا مع أهل الحديث، وفي كلامه ما في يعني قراء تدل على أنه القوم معهم يحمل شبههم إلى آخره، فالأصل تحمل على ظاهر. أظهر خير، أنكر على أهل البدع أظهر خير، ولم يتقمص شخصية صاحب السنة السلفي، بل هو كذلك في نفسه ظاهر وباطن. كيف تعرف؟ عليك أن تكل أمره إلى الله، فقط تعامله بظاهر الأمر، وكان يستر شيء ربنا لن يتركه، سيفرحهم عليه، لن يتركه أحد يتلاعب بأهل السنة سبحانه وتعالى، سيفضح عاجلا أم عاجلا، لأنه يقول عثمان من أسر سريرة يعني في نفسه سيبديها الله يوم من الأيام على صفحات وجهه أو فرتات لسانه، فسيظهر أنه من القوم مهما تخفى. فكان يجلس مع الشيخ مقبل الوادعي وناس مرسولين ويظهر أنه يعني من طلاب الشيخ ويتحمس ومدري شلون، فمع الأيام اكتشفوا وعلم الشيخ أنه مرسول، لأن الله يكشف صاحب البدعة من سورية وغيرهم على أهل السنة، كما حصل في حلقتنا وطردنا بعض الناس بعد فترة من إظهار الحماسة للعلم، تبين لنا بما لا يدع مجال للشك في ذلك، ومنعناهم من الحضور في حلقاتنا لأنهم مرسولون من القوم لملازمتنا لإفساد الطلاب وإبعادهم عن الحق، فتم طردهم ولله الحمد، وفجعوا. لا تفجع، لأن الله سيكشف أهل الباطل للحق. سئل الأوزاعي يقول يجي عندنا شخص مرة يجلس معنا مرة يجينا الخبر عنه مع أهل البدع يجلس ويجاملهم ويماليهم، فقال هذا يعني ليس من أهل الحق، يعني هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل، صاحب السنة نقي من يجالس أهل البدع، يقول أنا انتفع بهم ويتوسط لي في الجامعة ما أدري يقول. ولو لا تجالس أهل الأهوى ولا تناظره، إنه لا تأمن على نفسك أن تنجرف معهم، كما قال الأوزاعي وهذا إجماع السلف، قال لا تجالسوا أهل البدع ولا تناظروه. فحينئذ هذا من أعظم العلامات التي تجعلك تحذر، ألا وهي مجالسة أهل البدع والضلال والأخذ عنهم والثناء عليهم. فمن لم تجد ذلك فالأصل أن تأخذ على ظاهره، يظهر لك خير ويظهر لك منهج السلف ويظهر لك، خذ على ظاهره لا تخاف. ربنا النبي كان يعامل المنافقين على ظاهره، هل رأيت النبي طرد أحد من الجمعة من المنافقين؟ هذا والله مما يدور في نفسي وأعجب له، صلت بصري على منافق أن يحضر عند الرسول ويخطب، خطب الرسول تخرج من إخلاص نقي ما بعده إخلاص يعني مؤثرة، تسمع النبي يخطب إن الحمد لله، تجد نفس في نفسك شيء ما تجده عند كل علماء الأرض ولو اجتمعوا في مكان واحد. فهم يعني كل ما تردد في نفسي هذه المسألة أزيد عجب ونكارة في نفسي، كيف بالله يحضر هذا المنافق؟ هم على أجناس، منهم يهود منهم وثنيون، آمنوا به وجه النهار وكفروا آخر، ويظهر ويطأطئ رأسه عند النبي ويسمع كأن النبي يتكلم حق، كيف ما يسلم في باطن ويكره النبي يتمنى موته؟ عجيب صبر النبي نفسه، عجيب. فهو يعلم أنه منهم، فيه عنده وحي لكن لم يسميه. فيه حديث مر معنا، حنا ندرس عند الشيخ بن باز من طريق عياض بن أبي عياض أظن، أن النبي سماهم وقال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان، وتردد الشيخ في راوي من رواته ولم يصحح، كأن الشيخ تردد فيه. هذا الحديث الوحيد اللي أذكر النبي سماهم، ولا كان يأخذ بظاهرهم حتى يسن الأمة أنك تأخذ ظاهر الشخص حتى يظهر لك، يعني يصلي وراء الرسول لا إله إلا الله. وهذا عزاء للي اكتشف منافق يعني مندس، إنه الرسول حصل له صلى معه وإلى آخره. إيه طب كيف تصرف أئمتنا مع هؤلاء؟ انتبه لهم. حكي الإمام أحمد أنه شخص يحضر عنده لكن اكتشف أنه يجلس إلى القوم، وعرف أنه في باطنه يضمر الزندقة والجهمية، ويجلس في مجلس أحمد بن حنبل. طبعا كعادة الطلاب المخلصين جزاهم الله خير وغيورين على السنة، قال يا شيخ ترى فلان اللي يحضر معنا يا إمام ترى زنديق من القوم، من لنفوس صفات الله. نظر الإمام أحمد، حرك رأسه. تعرف الإمام أحمد ما كان ينطق بالحرف ولا يخطو بمعشار خطوة إلى الأمام إلا بسنة، معروف. قال ما كتبت سواد في بياض إلا عملت به. قال طيب اختفيت من السلطان 3 أيام، ظلمت فاختفيت 3 أيام. قال النبي اختفى، يعني حتى في اختفتنا ما ينسى الحديث. قال اختفى النبي في غار ثور هو وبكر 3 أيام. يا الله، الواحد يعني حتى في الفتنة والسلطان يطالب يقتل أو يستحضر الحديث. لا إله إلا الله، شيء عجيب. الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليه. ونص ما تسمعون في الدروس لعلنا 3/4 من هذا الإمام اللي استفدنا منه كثير، قرأنا عدد كبير من المسائل، مسائل صالح عبد الله، مسائل كوسج إسحاق الكوسج، مسائل استفدنا منه استفادة عظيمة، بل أعظم من استفدت منه وجادة يمكن الإمام أحمد الله يرحمه ويجعله في عليه. ونشرنا الحمد لله مذهبه، نشرنا في فرنسا وفي كل هذا أصول السنة الإمام أحمد في عدد من الأرض، نشرنا كلامه، ونشكر الله على فضله وإحسانه لنا بذلك. اللهم رزقنا شكر هذه النعمة، إنعام الأمة هذا الرجل. فجاءوا قال يا إمام يحضر معنا فلان، مو منا ترى، هو يظهر منا لكنه مع القوم. فقال دعوه، أنتم إذا طردتموه ما أظهر لنا في الحلقة، ولم يظهر لنا يعني أنه يعني كذا وكذا. يعني أنا أتكلم وقد خافي عليهم أنه يمشي أو كذا، نتكلم بما حصل ظاهر في الحلقة. قال بأي سنة تتكلمون وبأي سنة تطردون؟ يعني الإمام أحمد قياس هذا الرجل على المنافقين في عهد النبي اللي كان يظهرون أنه مسلمون ويصلون مع النبي الجمعة يسمعون العلم منه في المنبر. فإيش كان النبي معياره؟ لأنه عنده رحمة للأمة، وربنا رحيم بالأمة كفرعون. أقول له قولا لينا، إنه هذا جالس المخالف لعله يسمع الكلمة اللي تأخذه إيش رأس على عقل، لو طردت ما يسمع. وهذا حصل. الشيخ مقبل الوادعي أرسل له شخص ولازم الشيخ ويحضر 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 ويظهر اهتمامه ويسمعهم نفس الكلام اللي يقول السلفيين، يعني ينتقل كلام اللي يحبونه يعني السلفيين، يعني الحزبيون ودشلون يعني خلاص تقمص الدور مضبوط. ويكتشف سبحان الله كما ذكرنا له، لما اكتشف اكتشف بتوبته هو. قال جئتكم وأنا مرسول ترى، لكن أعلن توبتي وأنا معكم مع السنة الآن. سمع شروحات من الشيخ ردعته، نقل الحق، دخلت سويداء قلبه فانقلب. حتى قوم انتظروا منه أخبار وإفساد للحلقة، يقول متغير الرجل يعني. المهم انقلب وترك القوم وقعد مع السلفيين. هذه هي حكمة أحمد الذي أخذها من رسول الله نفسه، كان يعامل بالظاهر ويأخذ بقول عمر من أظهر لنا خير. أنا شخصيا ما أخفيكم قد يعني تهوجس نفسي بأعيان معينة، في الأخير غالب نفسي أقول خل الأمر، لأني ما أقدر أسوي شيء غير السنة، أتعامل مع الشخص ما يظهر لي خلاص، ورب وأتوكل على الله أنه سيرضى. ولن يخيرنا ربنا. هذا أحمد لما قالوا له الزنديق يحضر فقال بأيش نتكلمون كيف تطردون ما عندكم سنة؟ فالنبي ما طرد من يحضر منه علم الخطبة الجمعة، علم كثير كان يقول خطبة الجمعة مركز كلمات خفيفات لكن تشرح في مجلدات، كقول كل بدعة ضلالة الشاطبي كم سوى عليها هذه كل بدعة ضلالة، سوى قواعد في البدعة كلام مبارك، ومع ذلك ما طردهم ما طردهم ولا سماهم إلا في حديث محتمل وما شيخنا ما أثبته إلا سماهم النبي وطردهم من المسجد. طيب حينئذ لا أحب أن يكون في نفسك تردد أو حيرة تقول والله أنا ما فهمت، أنا مالك طرد رجل من البدعة ما خلى يقعد يسمع، وأكيد من الملازمين الحلقة سيجيبون، الملازمين فقط الحلقة الذين عرف منهم ملازمة الحلقة سنجد عندهم جواب مثل ابن نفلح. أيضا ما جوابك؟ ما الإمام أحمد قال لا تطردوا فلان وطرد شخص من أهل البدع من المسجد، كيف تجمع بين هذه؟ مالك طرد مالك قال خلوه هذا خليه لعل ربنا يهديه. طب هذا ليش ما قال مالك لعل ربنا يهديه وخلاه؟ قال اخرج المسجد إذا أراك إلا مبتدع وفضح.
مالك كان ملحد.
طيب اللي عند أحمد كان ملحد قال هنا زديق قال دعوه يستفيد. أصبر ها. أما أظهر البدعة فقال كيف يستوي الله؟ سأل سؤال ما سألوا السلف، شوش على الناس. فهم مالك أن الرجل مو مضبوط، مثل اللي كان يرسلون للشيخ يسألون الشيخ محمد الوهاب أسئلة يبينون أن الشيخ يعني ما يفهم في اللغة ما يفهم مدري شلون، أسئلة يسمونها من بين السطور صعبة في اللغة، الشيخ ما كان يجيبهم أن يعرف مقصودهم أنهم يريدون يسقطون جاهه. يقول ما الوجه كذا في لغة البصريين مدري شلون الوجه في كذا، الشيخ يهملهم يقول هذول جو أول سنة يبغون يقول بين ما عندي علم يعني يفهم الشخص. نعم من هو حريص على أن ترتفع راية أستاذه وعالمه ممن يريد يعني يجيب غلوطات المسائل من أجل أن إيش يبين ضعفه ويبين للناس أنه عنده قوة إلى آخر حتى يذهبون ويتركونه إلى غيره. فإذا هناك قرائن تدل على الشخص، بعدها ينبغي الإنسان يحذر من هؤلاء الأشخاص ظهرت منهم هذه القرائن، مثل كيف يستوي الله يا إمام مالك؟ قال هذا ما سألوه السلف يعني أنت مبتدع أخرجوه من المسجد، ترى الاستواء معلوم كيف مجهول، وراك مبتدع أنك سألت سؤال ما يسأله السلف. كذلك إذا كان فيه بوادر الزعامة، بوادر الزعامة والشيء أن يستطرد في الكلام مع الطلاب ويفتيهم ويترك الرجوع لشيخ الحلقة، خطير، يبدأ الخوارج هكذا تسأل مسألة يقول خلنا نرجع للشيخ، ما يقول يفتيه ويفتي الطالب الجمع، خلنا نرجع للشيخ شوف، هذه فيها نزعة كبر وفيها نزعة رياسة واضح، يقول بسوي كذا والشيخ قال كذا ويداول المسألة ويطاحن فيها وما قال نرجع للشيخ، هذه بداية خروج كذا بدأوا الخوارج، ما يرجعون لعلي ومن درسهم يرجعون لبعض كما قال الشيخ الفوزان، فنبتت فيه نفس الخوارج. بل ينبغي أن يعلم الطلاب بعضهم بعض بالرجوع لذوي العلم، يقعد يداول المسألة فيما بينهم وتزعمون انه شيخ يعني، يرجع صاحب الحلقه يعرض عليه يقول بنعرض عليك يا شيخ انا زميل يقول كذا وش القول الصحيح، وهو يقعد يتزعم ويفتي خطا. فاذا على اهل الاسلام ان يعوا ان الله قسم الناس قسمين، قسم يعلم وقسم لا يعلم، وامر القسم الذي لا يعلم ان يثق ويطيع ويستفتي ويرجع للقسم الذي يعلم، فاسأل ولا الذكر. ما ولد الإنسان عالم استفيد. وهذه الأمراض التي تأتي الطلاب المبتدئين سببها من أعظم أسباب انتشارها أن المشايخ لا ينتبهون لها فتكبر في الطالب. فعلى المشايخ إذن أن يصنعوا صناعة ابن جماعة أو غيره، يعني يسبب في نفسه الأمراض اللي حس الطلبة من ما تأتيه من مشاكلهم، ممكن أن تأتيهم أو قبل أن تأتيهم يحصنهم ويذكر لهم العلاج لهذه الأمراض، منها الزهو، وأن يرى الطالب أحيانا أنه مثل الأستاذ، يعني مثله بالضبط، اللهم بس أنه يذكره بالحلقة خلاص إلى آخره. نعم، هكذا بعض الطلبة كما أخبرنا مشايخنا بالحديث، يصور كما أوهم آدم أنه أكل من شجرة تنزل، يوهم أنه خلاص أنت ند للمعلم، لا يعرفه تراك تعرفه، وتراك تعرف أشياء بين السطور وما يعرفها إلى آخر، فيوهمه ينتفخ ويعجب بنفسه فيصبح الأصل كلامه كالمردود، إلا ما ينقيه ينقعه في نفسه هو. نعم، من دون قواعد الترجيح المعروفة البعيدة عن الهوى والعجب. وحينئذ على المسلم أن يسأل الله السلامة دائما والإخلاص والبعد عن الفتن، وأن يظهر شكر الله أنه دله على من يعلمه، ولا يكون كقوم سبأ عندهم بطرة كان أتاهم الله بالنعم ويمشون للشام في حدائق زاهرة، يعطيه الله دروس درس وراء درس من كتب عظيمة في الإسلام، ثم يقابل ذلك بالجحود والنكران في نفسه قبل ذلك، ويظهر في نفسه أنه كأنه مو في نعمة. هذا من أساليب الشيطان لكي يصرف الناس عن العلم، ويعصي المعلم في توجيهاته، ويجعل أن فيها نظر. الأصل في كلام الشيخ فيه نظر حتى يعني يثبت، بالعكس الأصل أنه أهل العلم يطاعون حتى يظهر أن في كلامه مخالف للنصوص، إن الله أمر بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمس وأنا أطرح أسئلة التوحيد تبين لي الفرق بين من يلازم حلقات التوحيد ويسافر لعلم التوحيد ويسمعه مبين من تقاعس عن ذلك، وأنا وزع الأسئلة على الطلاب. فسبحان الله، من كان ملازم حلقات التوحيد تجد عنده الإجابة المفصلة، ومن كان لا يهتم فإن الله لا يشكر له بإتقان علم التوحيد لأنه لم يكن حريصا على متابعة الحضور، فتجد ما تجد عنده إلا أن يكون لا شك معذورا مبتدئا، معذورا بإعراضه، أو معذورا بعدم حضوره. وفرق يقول عند الامتحان يكرر المروية، فرأينا المتخلفين عن هذا، وإن كان بعضهم عنده ما عنده لكن ليس كالذي يسر الله له مثابرة الحضور. في الفرق بين الأجوبة بين من أتقن هذا العلم بسبب ملازمة حضوره وفهمه عن معلم ومراجعة له وبحثه، بين من كان في دنيا يتكالب عليها لجمعها ففوت ما فوت. وأكثر ما يعرف عند الطالب بنبوغه واستحقاقه للرفعة والمكانة والإمامة عنايته بالتوحيد، فإذا رأيته يعتني بالفقه ومسائله أكثر فأعلم أن فيه نزعة سرورية، نزعة سرورية عنده الفقه أعظم من التوحيد. هذا ما يقوله السلف، يقول السلف الفقه الأكبر، حتى أبو حنيفة اللي كلموا عليه سماه الفقه الأكبر، يعني اللي جاء في فصل في كتاب السنة سماه الفقه الأكبر. فإذا شفته يهتم يقول يصير فيه اليوم عندنا درس في الجعالة، عندنا درس اليوم في البيوع في حكم بيع تابي وثمارة وكذا، فيقبل بشدة ثم يترك التوحيد. هذا فيه نزعة سورية لا شك، أن يفضل الفروع على الأصل. سورية كيف ربوا الناس؟ قلة الاهتمام بالتوحيد. وين يدعوا أنهم يدرسون توحيد؟ بما يجذبه من مسائل الفقه والإسلام، سؤال وجواب إلى آخره، حتى يرجع الناس إليهم ويفتونهم من الفقه الخروج على ولاه أمرك. أما اللي شو معتني بالتوحيد وباحث مسائله مع عدم الخروج والإثارة على من يدرس التوحيد بأساليب معروفة، فإنه هذا هو صاحب الحق الذي يهتم بالتوحيد. فاهتموا بارك الله بك بالتوحيد، ولا تغيبوا عن مجالسه، وارحلوا إليه، إذا رأى الله منكم هذا الخير أعطاكم خير، يعلم الله فيكم خير يؤتكم. ولنقرأ الآن ما تيسر بعد هذه الخاطرة المهمة جدا، وإنك إذا ما درست مثل هذه الخواطر قد تعطب، يعني تكون ماشي 5 سنوات فجأة تنحرف، كما رأينا ناسا بالحلقة سنين يدرسون ثم فجأة انعطبوا لأنهم سمعوا من آخرين ولم يرجعوا للمعلم، حتى سمعوا من بعضهم وذهب السامع والمسمع كلهم انصرفوا عن الحلقة من غير حجة راجحة. نسأل الله الهداية للجميع. فقطع نفسهم الخير سبب الجهل، وأخذهم بعضهم العلم عن بعض. نعم، يقول لي شخص كان ملازم الحلقة هنا عندي وينقل البث المباشر ومتحمس، قلت كيف تاريخ انحراف، وأسأل الطلبة عنه، قال والله اتصل عليه واحد من ليبيا. شوف وين ليبيا، وين العلم في الحرمين، شيخ بن باز بن عثيمين ياخذ العلم من واحد ما معروفه من ليبيا. قال فاجتمع، فروحنا انا وياه مكه 6 ساعات ندور على حاره، في حاره فقيره كذا، وجاء من ليبيا. قال قعدنا 6 ساعات بعدها انحرف الرجل. طيب ليش تستخذ علمك من غير الحرمين، من غير علمائك هنا، ومن اخذ على العلماء تاخذ علمك من ليبيا؟ نعوذ بالله. وانحرف، ما صار يحضر ولا يسجل ولا عاد تشوفه في ولائم، ما يقوم يسلم هذا. اي عاملنا معامله اهل البدع، نسال الله العافيه. طيب وصلت من القراءه في صفه الجنه.
فصل: من هذه الأمة أكثر الأهل؟ 242.
أما في صفة الجنة، هذه الدار الذي هضم عند الكثير حق تدبر نعيمها، ويظهر ذلك من الأعمال. هذه الجنة الدنيا عندهم هي كأنها هي الأصل اللي قدم عليه جنة الآخرة، فهذا يدل على تفريط في تدبر نعيمها. لذلك لا أرى إلا معي حق لما أكرر صفة الجنة مرة في الأسبوع. شروط كثير من الناس نعيم الدنيا وإغراق أنفسهم في النعيم والجوالات الحديثة والسيارات والرواتب والترقية. بعضهم ترك الحلقة وراح سافر عشان ترقية 500 ريال، ثم أظهر ندمه بعد ذلك. ليش؟ إبل 500 نعمة، يقول اشتري فيها أكلة طيبة، اشتري فيها هدية لنفسي أو هدية لغيري إلى آخره، ثم ندم. فلو عرف هذا نعيم الجنة، وأن مهما تسخرفت الدنيا في عين صاحبها فهي لا تعدل موضع صوت في الجنة، كما جاء في صحيح البخاري: أو لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها. ورياض الجنة في الدنيا هي حلق العلم، هي حلق العلم. وكان من أبلغ الحكم اللي سمعتها من شيخنا العلامة فقيه الزمان بن عثيمين: من بورك له في شيء فليلزم وخليه عاقل. شف بعض الطلاب جالستهم عمل بهذه القاعدة فانتفع انتفاع كبير جدا، صار يقول له بعض الناس: وراك ما تترك الحلقة سنين وانت فيها. وإذا بيحتج بنفس الكلام يقول: من تجربتي أن من لازم شيء حس أنه فيه بركة لا يترك، يكون غبي. يلازم، أن الله جعل البركة فيه، قد لا يضمن ذهب لغيره ما يجد البركة دي. وتفوق بهذا الذي تعلمه من الشيخ بن عثيمين أو غيره، تفوق فأصبح على علم كبير بسبب ذلك. فإذا بورك الإنسان له في شيء حلقات علم مستمر فيها تنتهي من كتاب ورا كتاب، ليش تجر أنفك وحال الدنيا وتروح عشان 500 ريال وتبعد عن الحلقة وتصبح؟ فكل هؤلاء اللي شفتهم راحوا من أجل الدنيا ندموا في الأخير، والله ندموا ندم عظيم في أنفسهم. بيرجع الأول ما قدر، لأن عادة من هو اللي يقول الشعبي عادة من يبطر يستخف بالنعم وتروح عنه يعاقب الله بعد فترة، تروح عنه يبيرجع على ما يقدر عقوبة، حتى الناس يرتدعون به أيضا، يعني عقوبة حكم الله متعدية، يصير الناس يقيس أنفسهم فيه يقول شوف راحت ما رجعت، إذا ما عاد أبغى أترك النعم. فمن دبر هذه الدار عمل، صار يقوم الليل يصوم النهار يحسن خلقه يواظب على طلب العلم، وقل الدبر هذا نعيم الجنة، خلى الناس ينامون مع الدنيا كما ترونهم يتكالبون عليها، فأول ما تلمع في نهزك شيء من أمور الدنيا فيريد أن تكتسبها وتشوفها أو حرام، ذكر نعيم الجنة أنه خير من هذا أن تكتسبه. جيك اللي سموها ضربة كبيرة 600,000 في الجيك، تشوف أنه لا والله شبهة فيها بيع ما ليس عندك، وأن صاحب شركة كبيرة، تأكد لو تركتها لله يعوضك الله
خير منها.
خير منها، خير منها، وأنا في نعيم الجنة، نعيم ما يقدر ولا يعني يساوى بمثل هذا. عجبت الجنة كيف نام طالبها، وأيضا عجبت للنار كيف نام هاربها، ولكن الله قدر أن يبتلي عباده فيحيط الجنة بالمكاره ويحيط النار بإيش؟ الشهوات. سوف لذيذ، كما أذكر قصة طريفة، تمثلت امرأة والتي نكاحها بحسنة، يعني الإنسان ليش يطيب قلبه بالجماع؟ لأن فيه حسنة، والحسنة لها أثر نور في القلب وبياض في الوجه، وفي بضع أحدكم حسنة كما في الحديث إيه، لكن صدقة. وفي فيجد الإنسان بعد فترة الشيطان يحاول يكرهه في امرأته بعد فترة، خاصة إذا مد عينيه للنساء بالحرام، فيبدأ يقول هذه كيف تزوجها، كيف أنفها، كيف شكلها، هذه كيف، إلى آخر لين يطلقها، شوف كيف ترد عليه، شوف بدري شلون إيه، لأنها هي موجودة معها طريق للجنة، وجنة حفة المكاره، فيكره في هذا الحلال، ثم شهير حرام، تكون واحدة أقل منها كثير، يكون خلي زينها وامر قوامها إلى آخر نسألناها حفة ليش، فاستوعبت كأنها ولا أدري استوعبت ولا امرأة، فرأت من زوجها يمكن نفور الله أعلم، فتزينت وتنكرت وأظهرت له أنها غير امرأته ونادته وتقنعت، فجاء فلما جاء ليضع ثيابه لما حرم الله وأراد تضع ثيابها، قال أنا مين، أنا زوجته، قال أعوذ بالله ما كان ألدك بالحرام، وأنا مقبل على أنه حرام، كنت أحس بشيء ما كنت أحس أول معك، السبب أنه الآن رايح للنار وبالزنا في نيته، والنار حفت بإيش، الشهوات، يريها زينة، كمن يزين، كما يزين الشيطان أخت امرأته له، وهي أجمل حالة من امرأته يمكن، ليش؟ لأن هذه طريق النار، فيزين له أن يواقعها بالحرام، نسأل الله العافية. مقصود من هذه القصة وذكرها أن لا تثبط من القيام لقيام الليل، ويجيك تثبيط، سببه تثبيط هذا ما سببه؟ أي نعم، الجنة نفسها حفة المكاره يا أخي، تونا نقول هذا التثبيط غير المعاصي، نفس الجنة اللي هي قيام الليل، لا وكان إن المتقين في جنات وعيون، إيش السبب؟ إيش كانوا؟ كانوا قبل ذلك محسنين، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا حتى دخلوا الجنة قليلا من اللي ما يهجعون، وين اللي يبغى الجنة لا؟ قليلا من الليل ما يقومون الآن، بالعكس يعني ولا يقومون حتى، قليل ما يهجعون، هذا هو الجنة. طيب يقول لك هو عنده عمل، وش عنده عمل؟ يتختخ نوم ل11 تبقى ما عنده عمل وما يقوم الليل، ايش معنى هذه؟ نعم ها، ما عند عمل يكون، قد يكون تاجر فاتح محل آخر ما يقوم أيضا، لأن التوفيق اللي سببه طاعة الله، ولا شك أن الجنة حفت بالمكاره، فيكره عندما يقوم يحس بكراهية، لأن الجنة شيء معنوي كذا، فالله الهيئة ذي فعلها في الجنة ليعلم من عبده بالصدق والمجاهدة، سوى حول الجنة إيش مكاره، ليعلم من عبده بالمجاهدة والصدق معه. نعم، هذا سبب خلق الحجب في الجنة، ليعلم من يخافه بالغيب ويجاهد نفسه ويأخذ أجر أكثر، نسأل الله أن يجعلنا منه.
آمين.
وحينئذ سؤال، يدخل الجنة أناس بغير حساب ولا عذاب، هل الأشياء اللي تركوها ذي تركوها وهي كمال ولا شيء محرم؟
كمال.
كمال. كمال.
كمال.
كمال. في تفصيل، انتبه، في أشياء كمال مثل ترك الاسترقاء طلب الرقية، وفي أشياء محرمة مثل التطير، قال لا يتطيرون، التشاؤم شرك أكبر أو أصغر، حرام، ما كان التشاؤم لا من رقم 13 ولا من يوم الأربعاء ولا من الزوجة، يتزوجها يعقد عليها ويقول أن يوم أنت تزوجت الآدمية لي وجه المدرش يقول وأنا تجارتها بانحدار، ويرسلها بيتها يقول على الوضع تحسن جاء بها، بس الله العافية، فهذا واجب لا يتشاءم، شرك إذا تشاءم. فإذا قال قائل كيف شرك، النبي قال الشؤم في ثلاث، منهم المرأة، وأخذ بظاهر هذا ابن القيم سبحان الله، قال هذه مستثنات من التشاؤم، لك تشاؤم مشروع، إذا شاف نفسه ينحدر مع الزوجة هذه يعني تخلص منها، ولكن رأيت أن ذكر القسطلاني أرجح ما قال ابن القيم، قال القسطلاني ليس هذا أمر معنوي تشاؤم زي أهل الجاهلية، إنما شؤم المرأة سوء خلقها، هذا شؤم عليه، فإنها لما تسيء الخلق ويعالجها وتسيء الخلق ويعالجها وتسيء الخلق ويعالجها ما يطلقها، سيكتسب طبعه ويلهيه مشاكلها عن قيامه بالعبودية على وجهها. الله أكبر، يا الله مش أسوي الآن، تقول تروح الدوام بأخذ لك العيال وارميهم في الشارع، يهوجس مشاكلها، يبقى مشو ضر استخلع وانتهى منها خلاص، ما يرجع. فإذا خلعت استقيم حضورك حلقات العلم خشوعك. نعم، فإذا سوء خلقها وضرب لسانها هو شؤم، كيف تخلص منها؟ يبي لك عاد صبر، بعد يبي واحد يعني يتخلص من شيء في الأصل أنه حبوب النفس، يبي لها صبر، كما قال عمر، كما قال إبراهيم لامرأة غير عتبة بابه، لكن الشرك هذا من العلاج ومن وعظ ومن تثبر المحاسن، كما قال إيش، لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا راضي منها خلق، هذه كل العلاجات بعدها ما في فائدة يعني كما يقال، وما في جهة الصبر مجال، وخايف أنك ينتقل شؤمها إليك لأنك صرت فعلا تتغير مع الناس، صرت شخص شاغب يعني مثل امرأتك مع زملائك بالعمل مثل ما إلى آخره، وهنا العلاج الشؤم ترك. إذن الشؤم حرام كله، وما جاء الشؤم في ثلاث، المرأة والدار والفرس، ليس أن تشتري سيارة يقوم تخرب تجارتك تقول هذه السيارة شؤم خلينا نبيعها، شؤم الدار ضيقها والسيارة تعثرها كل شوي خربانة في ورشة ما تلحق بعملك، والمرأة ضرب لسانها وسوء خلقها وما يحصل من نقار يؤخر عن الآخرة ويجعل الرجل في ذهول عن تجارته وآخرته حتى يصبح من أفقر الناس ويعالج مشاكلها في تجارته وفي آخرته كذلك. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب صفة الجنة الإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. ولا يزال الحديث متصلا في فصل في أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة. قال: ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ولمسلم من حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما نحوه، وروى عاصم عن زرع عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه، وإسناده على شرط مسلم بن الحجاج.
الحديث قبله أبي الزبير عن جابر، هذا حسن ولا ضعيف؟
حسن.
عن أبي الزبير عن جابر
حسن.
مو أبو الزبير مدلس؟
نعم. طيب رواية في مسلم،
هذه رواية في مسلم. مزي قال: إذا جاءت رواية أبي الزبير عن جابر مثلا في مسلم فليس لنا إلا قبولها لتلقي الأمة بالقبول، فلعله رأى شاهد مسلم كان ينتقي. فمشى المزي رواية أبي الزبير عن جابر في مسلم لأجل تلقي الأمة يعني بالقبول. في الحديث فيه نقطة مهمة جدا تغيب عن كثير من الناس، هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: يدخل الجنة من أمتي 70,000. من إيش؟ بغير حساب. لا إله إلا الله، اجعلنا
آمين.
كان شيخنا الألباني لا يرى أنك تدعو هكذا، أن تقول: اللهم دخلني الجنة من غير حساب. قال: لأن هذا خاص بهؤلاء رحمة الله عليهم ولا عذاب. قال أو قيل في هذه الفائدة ما هي؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك اختلف، فكان في حكمة لما ذكر جزء الحديث ثم يدخل بيته. دخوله بيته هذا كان في إسعاف الأمة في مسألة عظيمة جدا. سبحان الله، تصرفات النبي يدخل بيته ويخرج كلها من حكيم عليم، يرشد الله عز وجل لما فيه صالح الأمة. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وبدأوا يختلفون، فيقول: نحن آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم، أو أولادنا على الأقل الذين ولدوا في الإسلام، فإن ولدنا في الجاهلية، هل هم الولد في الإسلام؟ صلى الله عليه الميزة أم نحن أم. فخرج النبي، غيابه في بيته كوفاته الآن. من أي جهة؟ إيه نعم، أنه ترك النبي للأمة جواز الاجتهاد في استنباط النصوص. لما خرج قال: أنتم كيف قاعدين تستنبطون؟ ما لكم حق؟ ما نفى أصل مداولة إيش الاستنباط، فدل على جوازه ومشروعيته. وهو أن قد توفي وهو له أكرم حياة عند الله سبحانه وتعالى. ابن مسعود ثبت عنه أنه قال: مات النبي شهيدا بما سمته اليهودية، فجمع الله بين الرسالة والشهادة. فحينئذ إذا اختلف العلماء فلا يجوز أن تثرب عليهم اختلافهم، وتقول كما يقول بعض الرجال الحين العلماء ليه ما يقعد في مكان واحد ويقولوا قول واحد حتى لا تشتت الأمة؟ هذا جاهل كبير سبحان الله. لأن النبي نفسه كان يمكن أن يجمع الناس أو ينكر عليهم لما خرج، قال أنتوا لا تكلموا لرأي واحد لا تختلف، لأنه منهم من كان يقول ولدوا في الإسلام، منهم من قال نحن، منهم ما قال أصلا أنتم لا تختلفون لا بعدي ولا في حياتي إذا غبت، كما في حادث بني قريظة، فما أنكر عليهم أصل الاستنباط، فدل على جواز ما يصنعه العلماء في كتب مثل المغني، بداية المجتهد لابن حجر لابن رشد وغيرها، والمحلى والمجموع، وما تسمع في شرح كتاب بلوغ المرام للصنعاني، وما ينقلوه لصاحب الاستذكار من خلافات العلماء، أصله هذا، فالنبي ما أنكر عليه، ثم بيّن لهم القول الراجح، بيّن لهم القول الحق صلى الله عليه وسلم. ولكن انتبه، وقبل أن يواصل أخوك في باب الاجتهاد انتبه لمسائل: لا يجوز لطالب العلم إذا شاف العلماء اختلفوا على قولين أن يحدث قولا جديدا لا أصل له، وبهذا ظلت اليوم السورية والإخوان وحصل سفك دماء كبير في الأمة، يعني مليونية، جزائر يموت مليون، سوريا يموت إلى آخر. من أعظم المسائل في ذلك أحد أمرين: أن إما أنهم كفروا بغير مرجح شرعي لولاة الأمر أخذا من ظاهر قولهم الذي يحكم أن زرف لكم الكافرون، أو عرفوا تكفير حاكمهم لكن ليس عندهم قدرة لإخراجهم مترتب عليها دماء كبيرة كثيرة، كما قال الشيخ الألباني: وإذا ثبت عندك تكفير حاكم عندك فليس لك أن تذيعه في الناس، لأنه يترتب على ذلك إيش؟ مفسدة
كبرى.
والنبي أمر بكتمان العلم في لا إله إلا الله، فكيف هذه المسألة يترتب فيها دماء؟ قال: لا تخبرهم فيتكب، لا تخبرهم فتطيش سيوفهم ويخرجون ويقتلون، أنه كافر يعني في سبيل الله إلى آخر. يقول الشيخ الألباني: فليس مصلحة تقعد في كل مجلس تراه كافر، فكيف إذا الاثنين ما توفرت؟ لا ثبت الكفر، ولا كما فعل المنجد محمد صالح المنجد لما زاروه ناس خاصة من الكويت أو كذا في مجلس خاص، قال: ترى الملك فهد طاغوت كافر إلى آخره. فالمقصود: فكيف لو كفروا شخص أصلا لا دليل على تكفيره شرعا، ولم يكفروا العلماء مثل ما فعل السروري هذا محمد صالح المنجد في الملك فهد، نسأل الله العافية، هذا أفحش وأعظم، نسأل الله العافية. فإذا لا ينبغي المسلم أن يطلق عنان لسانه في قضايا الخلاف فيرجح من غير مرجح شرعي أخذا بهواه، كان نقول له: ترى هذا حرام بيع التجربة تملك. قال: والله فيه قول، بحثت في الانترنت فوجدت فيه قول ترى. نعم، هذا ما يجوز. كيف ترجح قول على قول أنت ليس عندك أهلية للترجيح وصرت تذيعه بين الناس؟ يقول: أنا والله رأيت هذا القول أحسن شيء، وأنت توك مبتدئ، ليس منها الترجيح، وجدت لنفسك نعم، لزوجتكم عيالك اللي تسوي لك تطبخ لك الأكل نعم، تقول: والله في كلام الشيخ فلان وجيب لها أعلم من تعلم، وهي مضطرة أن تختار قول يعني، لكن تروح في المجالس وتفتي به وأنت مبتدئ وتقول: والله رأيت، والله ما أنت من أهل الرأي وليس عندك عنده حتى تنضج العلم. انتبه، سيما إذا أحدث قول جديد. قال الإمام أحمد: إذا اختلف السلف على قول كان في مسائل صالح الله يرحمه ويغفر، فهذا إجماع منهم لا قول ثالث المسألة، جيب قول ثالث. فكيف لو كان قول واحد كما نقول قرطبي إجماع كابن عباس كفر دون كفر، فجاء سليمان علوان واتى بقول محدث كفر أكبر دون كفر أكبر، ونسب ذلك ابن عباس، نسب لابن عباس أنه يكفر الحاكم غير ما أنزل الله. هذا ذكرناه مسائل الجاهلية لبعضكم يغيب عنها، مهمة يتكشف لكم السورية، مسائل الجاهلية مهمة في مكة، ولا زال من يزال يغيب، ونسأل الله يهديه. وليس حضور بث مباشر في معاني النظر مثل الحضور المباشر كما عند السلف. مقصود فابن عباس نقل قول عظيم أو قال كفر دون كفر، فعبث به العلوان قال كفر أكبر دون كفر أكبر. طيب هل خالف ابن عباس؟ لا. فلما أحدثوا قول جديد وأخذوا بزلة عالم محمد إبراهيم في أحد الأقوال، عالم كبير لكن في قول قال كفر أكبر، لكن نفس العالم في مجلد آخر في فتاويه قال كفر دون كفر كابن عباس، هل يكفر العلماء؟ أخذ بقوله الثاني هذا، لأنه يشبه قول العباس وليس له مخالف، فيترك هذا لهوى في نفسه التكفير، يقول الألف واللام عند العرب تدل على حقيقة الاسم، فالكفر محلى بالألف واللام هو كفر أكبر، ابن عباس غلط في المسألة، أو يقول ابن عباس كفر أكبر دون كفر أكبر، يتلاعبون بكلام السلف، حينئذ لا يجوز إحداث قول جديد. لمن أحدثوا الآن جبة الإنقاذ وكفروا ولاتهم مات منهم اليوم، نعم، يقول الحكم غير ما أنزل الله. وجعل فركوس الحاكمية جوهرة التوحيد، إن توحيد الألوهية هو الجوهر هو الأساس، توحيد الإلهية، نعم. أما تجعل قضية الحاكمية كسيد قطب أو محمد قطب كالتوحيد الرابع، سموها الحاكمية من التوحيد، ليش؟ قالوا التوحيد الرابع قسم الثالث ليكفر الحكام، فإنهم عرفوا اللي خالف ثلاثة أنواع التوحيد هذه كالجهمية خالف الصفات كافر، فأضافوا الحاكمية يقول خالف التوحيد، يريدون هذا، فأحدثوا كلمة الحاكمية القسم الرابع من أنواع التوحيد توحيد الحاكمية، ولا أصل له، لكي يقال إنه إيش، من خالف التوحيد كفر ومن التوحيد الحاكمية، يخالفون ابن عباس القائل كفر دون كفر، نسأل الله العافية. هذا سبب إحداثه من كلمة الحاكمية، مقصود أن في مسائل ظهر فيها النص بجلاء فلا يجوز أن يحدث فيها خلاف، المسألة فيها اجتهاد لا يأتي بقول جديد لم يقالوه، ثالث إذا اختار أخوك في خاصة نفسه قول كقصر الصلاة 4 أيام من باز من عثيمين 6 أشهر فإنك لا تثرب عليه، لأنه هذا استطاعتهم في الفهم، إلا أنك تناصح بالأدلة لعله يهتدي، فإذا ظهر النص فلا يجوز أن يجعل خلاف كما قال الناظم، وليس كل خلاف جائز معتبر إلا ما كان له حظ من النظر.
قال رحمه الله: وقال هشام بن عمار خطيب دمشق أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني محمد بن زياد الألهاني.
من ينام يغير مكانه بالحلقة، يعني جيل النوم. ولا أكرر عليكم لا تنسبون لي منقبة لا تدل على فضلي وما وفقني الله له. كان يقول قائل: والله يجيني في حلقة الشيخ يعني خشوع وطمأنينة الحد لدرجة انه ما يصحوني لآخر حلقة، وسع يعني المنام، هل هذه فضيلة؟ يقول كذا احس بسكينة ويجيني النوم كذا، وما اشعر اللي يقول انتهت الحلقة ويجيك طالع، بينما ابعث مجالس كثير سبحان الله ما يجيني، هل يدل من الشيطان؟ لما كانت الحلقه تدعو للسنه، الشيطان ما يبي تسمع السنه يدخلك نوم، ما يبي تسمع السنه تهتدي، بالعكس دخولك في النوم هنا ليس فضيله لك ولا لشيخك، شيخك من جهه انه لاحظك وما قومك، خليه مسكين يمكن ايش شايف له رؤيه زينه لا قاعد اقطعها عليه، هذا كله اعوذ بالله، وقال قاعد يرى رؤية جميلة، أجي قبل هو قاعد في حدائق وأنهار وثمرات، ليش أقطع عليه الرؤية؟ هذا شيخ فاضل، شيخ مرجوح، هذا ما يصلح، هذا مجلس الأستاذ أنه ما ينبه النائمين. ثالث ثاني إيه أنه ليس من الفضيلة تذكرها النوم في حلق العلم بزعم انه ايش
سكين،
ولما انكرنا على البعض النوم قال انتم عارفين خلوني بالله عليكم موسع، قلنا ليش؟ قال انه دام عيني وانا قلبي انا معكم في قلبي، أنا الرسول يا أخي اتق الله. كيف تغلو في نفسك لهالدرجة؟ إن صح قدامكم نعم، لك قلبي معكم بدليل ما كيت وكيت، هذا يعرف الرسول. أما الأمة ما جعل أحد الأمة، نعم، هل يغير الإنسان مكانه؟ يروح مكان مكان حتى الشيطان يتأكد أن ليس العائل الشيخ القاسي هو اللي ينبه على هذه الأخطاء، الشيخ المائع ينتج مائعين. يعني شو يعني المشايخ اللي يسكتون والناس المعجبين به، لأنه يجيب لنا يعني فوائد في بعض الأحاديث إلى آخره ولا يتكلم عن البدع، بعد فترة تناقش اللي جالسين معهم سنتين ثلاث وتعرفوا عليهم نفس الشيء، يحاولون يتأولون للساكتين وينقلون لهم. كما جاني واحد يقول ترى فلان اللي كان معكم صار ينقل للساكتين وكذا، شفناه قلت لي يساكت صار يلازمه صار ساكت مثله، نسأل الله العافية. ويذم ويريها غيبة إذا قلنا ينبغي لا يسكت، ويقول ليش تغتابون الساكتين؟ كيف نقول هذا لا تختدي به؟ يعني ما قال أخطأ ابن عمر أخطأ، وش فيها يعني؟ عائشة قالت، وش المشكلة في هذا؟ أنتم تبدعون، أنتم حدادية، نعوذ بالله. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال أخبرني محمد بن زياد الألهاني قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل.
ففي الحديث شاذ وينشئ ناس لأهل النار فيدخلهم فيها، لا الصواب رحمته من عنده كذا فضل من أهل الجنة، ينشئ لها خلق ويدخلهم الجنة. ما فائدة هذول الخلق اللي كذا ويدخلون الجنة؟ اذكروا لي ولو فائدتين منها. يخلق الله خلق ويدخلهم الجنة، واحد إظهار رحمته، اثنين العوام اليوم يقولون إيش جنة من غير ناس ما تنداس. تخيل أنك رحت إلى غابة جميلة لكنك وحيد، ما ترى ناس يبيعون ويشترون ولا ترى أحد، حالة ما تمشي فيها تستطيع تحمل؟ يقولك اجلس جميلة، يقول لا مستوحش. فالله جعل الجنة سكان ويرى بعضهم بعض ويرى إخوانه اللي كانوا معه، ربما يدارس معهم مسائل العلم اللي كانوا يختلفون فيها من متع الجنة، كما قال يعطون ما يشتهون وين إيش الأقوال الراجحة فيها. كنا نختلف، طلع القول الراجح كذا لا إله إلا الله إلى آخر، كنا في أهلنا مشفقين، كنا ندعو الله في رمضان في القنوت ونبكي في آخر العشر أواخر ونعتكف، الله نجانا الآن، كنا نقول يا رب الجنة، فيتكلمون مع بعض وفي على سر متقابلين، هذا من متعهم في الجنة. نعم متعهم. الآية مطلقة، فهل يشمل ذلك حينئذ الجارة؟ يقول جارة طالما كانت مستورة في بيتها وزوجها وما يجوز كذا لك في الجنة نلبس أساور وفي الجنة خلاص أقابل أيضا الجارة اللي كنت محجوب عنها في الدنيا أسولف مع جارة، لأن في الجنة مين مثل الدنيا أساور، كانت الدنيا حرام، كذلك الزوجة زوجة فلان أجلس معها وأتكلم كما يفعل يعني أهل الاختلاط في الأسر اليوم. إذا جاء واحد يأخذ قول الشيخ بن باز والشيخ يقول يعني ما يصلح الشيخ بن باني عفوني لا ما يصلح هذا إلى آخره، قالوا له والله أنت لا تفرقنا، نبغى نكون بشكة واحدة ننبسط مع بعض، نساء رجال خليط مليط متبرجات ما يتبعون الآداب الشرعية إلى آخره. يقول وحتى في الجنة يعني الواحد بيشوف المرأة الفاضلة ذيك اللي هي جارة الصالحة ويسولف ويذكر كيف كنت مع زوجك إلى آخره، صحيح هذا؟ طيب يقول الآية عامة إخوان قابلين مع الأساور اللي تدل على نفي إيش حالة الجنة عن حالة إيش الدنيا. الجواب في حديث البخاري، من يحفظه؟ حديث البخاري، مش حديث البخاري أي روى البخاري في صحيحه قال إني دخلت العام، إني دخلت البارحة الجنة. طب لما يدخل الجنة فيها أحكام الجنة تتغير، هذا هو دخل الجنة، مين مثل حكام الدنيا فوق معزول. قال فرأيت قصر أبيض، في رواية من ذهب، قيل لمن؟ قال لرجل من قريش. قال لمن قريش؟ هذا من أعظم الفضائل لعمر، لأن النبي تمنى أن يكون هذا القصر له من فخامته وجماله. قال أنا من قريش. قال لعمر بن الخطاب. فقال لما ذكرت غيرتك يا عمر ما دخلت. فدلنا هذه الأشياء لعلها تبقى، أن كل واحد عرب أتراب تكون مفصولة مع زوجها في الخيام، ما يتعرض لها واحد ثاني ينظر إليها، وأن لا علاقة له بالأساور، أن كل شيء وحده. واضح؟ جميل. اقرأ.
قال وكذا رواه أبو بكر بن أبي عاصم عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر عن أبي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي الهوزني عن أبي أمامة رضي الله عنه فذكر مثله. وروى الطبراني من حديث عامر بن زيد البكالي عن عتبة بن عبد الله السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروى الطبراني من طريق أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه مثله، ولم يذكر ثلاث حثيات. وله من حديث قيس الكندي عن أبي سعيد الأنصاري مثله بذكر الحثيات. وقدمنا بقية طرقه بألفاظها.